إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان حقيقة الإيمان: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص. فالإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، وقد ضل عن ذلك أقوام كالمرجئة الذين قالوا إن الإيمان إنما هو التصديق والنطق، وبعضهم غال في ذلك كما غال الجهم بن صفوان فادعى أن الإيمان إنما هو مطلق التصديق. وقد ترتب على ذلك وكان من لوازمه أن فرعون كامل الإيمان، بل إن إبليس كامل في إيمانه، لأن إبليس لم ينكر وجود الله بل هو مصدق بوجود الله تبارك وتعالى. فضل في حقيقة الإيمان أقوام، وأهل السنة هم الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى الحق وأرشدهم إليه وأقامهم عليه. وأما فرق الضلال كالجهمية والكرامية والمعتزلة والمرجئية ومن سواهم ممن ضل في هذا الباب الضلال البعيد، فهؤلاء يجانبون أهل السنة وليسوا على منهاج النبوة في هذا الأمر الكبير. وقد مرت النقول عن علمائنا رحمة الله عليهم وفيها إجماع الصحابة فمن بعدهم، كما ذكر ذلك الشافعي الإمام رحمه الله تعالى، على أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص. فقال رحمه الله في كتابه الأم: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. ومثله قال الإمام مالك، وكذلك قال الحافظ الكبير ابن أبي شيبة في كتابه الإيمان، وكذلك قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان أيضا. وشيخ الإسلام رحمه الله قد بحث هذا الأمر بحثا مستفيضا في كتابه الإيمان، وذكر جميع الأقوال ورد على أهل البدع وقرر حقيقة مذهب أهل السنة. فالعلماء رحمة الله عليهم عبر العصور يتكلمون عن حقيقة الإيمان عند أهل السنة، وقد أخرج اللالكائي بسنده عن البخاري رحمه الله أنه قال: كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عمن قال الإيمان قول. يعني لم يكتب عن المرجئة، وإنما كتب عن أهل السنة الذين يقررون أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه. من قال هذا فقد خرج من الإرجاء كله ظاهره وباطنه. نص على ذلك عبر العصور المتقدمة والمتأخرة علماء أهل السنة والجماعة. قال الآجبي رحمه الله في كتابه الشريعة: لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، والعمل بالجوارح كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما أشبه ذلك. وقال أيضا: الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وكذلك ذكر الإمام عبيد الله ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى قال في كتابه الإبانة بعد أن خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ما يدل على هذا القول في الإيمان، ففي بعض هذه الأخبار والسنن والآثار ما قد ذكرته في هذا الباب مما أقنع العقلاء وشفاهم وأعلمهم أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال الزاكية والأخلاق الفاضلة تزيد فيه وتنميه وتعليه، وأن الأفعال الخبيثة والأخلاق الدنية والفواحش تمحقه وتفنيه وتسلب الإيمان من فاعلها وتعريه. وقال أيضا رحمه الله: اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل لم يثني على المؤمنين ولم يصف ما أعد لهم من النعيم المقيم مع النجاة من العذاب الأليم، ولم يخبرهم برضاه عنهم إلا بالعمل الصالح والسعي الرابح وقرن القول بالعمل والنية بالإخلاص، حتى صار اسم الإيمان مشتملا على المعاني الثلاثة لا ينفصل بعضها من بعض ولا ينفع بعضها دون بعض، حتى صار الإيمان قولا باللسان وعملا بالجوارح ومعرفة بالقلب، خلافا لقول المرجئة الضالة الذين زاغت قلوبهم وتلاعبت الشياطين بعقولهم. وذكر الله تبارك وتعالى ذلك كله في كتابه والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. الضلال في حقيقة الإيمان وفي معرفة ماهيته أدى إلى كثير من الضلال، فأقوام أخذوا بعقائد فاسدة باطلة من نفايات القرون البائدة واستشرت تلك الأمور في المجتمع المسلم وسرت فيه سريان النار في الهشيم، فكثيرة جدا هي مقولات أهل الإرجاء التي يلفظ بها الناس ويعتقدونها وإن كانوا لا يعلمون خطورتها. كثير من الناس على عقيدة أهل الإرجاء ولكنهم لا يعلمون، كثير من الناس يؤخر العمل، بل كثير من الناس لا يعده شيئا ويدعي أن طهارة القلب تكفي في ذلك الأمر وأن العبرة بما فيه وما يحتويه، ولو صلح القلب لصلحت جميع الجوارح ولاستقام أمر الإنسان على العمل الصالح والطاعة لله رب العالمين. فكثير من الناس استهان بتلك الأعمال التي فرضها الله تبارك وتعالى والتي ندب إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقعدوا عن العمل الصالح، وكثير من الناس غالى حتى كفر وخرج على المسلمين بالأسياف وأراق الدماء إلى غير ذلك مما هو معلوم. فلا بد من معرفة حقيقة الإيمان عند أهل السنة، والإيمان عند أهل السنة نية وقول وعمل لا ينفصل بعض ذلك من بعض ولا يغني بعضه عن بعض، بل لا بد من عقد القلب من قوله وعمله، ولا بد من قول اللسان، ولا بد من عمل الجوارح، فذلك كله هو مسمى الإيمان. فالإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، لا يغني بعض ذلك عن بعض ولا ينفصل بعض ذلك من بعض، بل هو شيء قرره أهل العلم بأنه في النهاية هو الإيمان الذي ينبغي أن يكون عليه العبد المسلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس أهل الإيمان فيه سواء، بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما، فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم، كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل إيمان غيرهم، وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين. المرجئة يقولون: الإيمان حقيقة ثابتة لا تختلف، فإيمان أفسق الفاسقين كإيمان رسول رب العالمين، كإيمان جبريل الأمين. يقولون: الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، وهذا مجاف لعقيدة أهل السنة، بل هو على الضد مما قررته الآيات من أن الإيمان يزيد وينقص في كثير من تلك الآيات الشريفات، وكما بينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة ومن قال بقولهم، والله المستعان. فأهل الإيمان ليسوا سواء، بل الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص إلا عند المرجع، فإنهم جعلوه حقيقة قائمة لا تزيد ولا تنقص. التصديق بالقلب ليس الناس فيه سواء، فليس إيمان أبي بكر رضي الله عنه كإيمان الفاسق من المسلمين، لأن الفاسق من المسلمين إيمانه ضعيف جدا، وإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه إيمان عظيم. فليس الناس في أصل الإيمان سواء، فهذا من ناحية أصله، وكذلك من ناحية العمل الناس يتفاضلون في العمل، كما قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هذا العاصي الذي معصيته دون الشرك فإنه ظالم لنفسه، لأنه معرض نفسه للخطر. ومنهم مقتصد، وهو الذي يعمل الواجبات ويتجنب المحرمات. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهو الذي يعمل الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات ويترك بعض المباحات من باب الاحتياط. فالأمة ليست سواء، فصارت ثلاث طوائف، فمنها الظالم لنفسه، ومنها المقتصد، ومنها السابق بالخيرات. فدل على أن الإيمان يتفاضل. واجعل نفسك أنت في الطائفة التي تنتمي أنت إليها، من ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. ويزيد يعني الإيمان، والدليل على زيادة الإيمان قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالإيمان يزيد بنص القرآن المجيد. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. فهذا الدليل من القرآن المجيد على أن الإيمان يزيد. وأما الدليل من القرآن على أن الإيمان ينقص فقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فما حبط فلا شك في نقصانه، فإذا حبط عمله فلا شك أنه ينقص. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب على ذي لب منكن. فالدين ينقص من ناقصات عقل ودين، وبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقصان الدين، أنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي، يعني إذا أصابها الحيض. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج من النار من في قلبه ذرة من الإيمان، مثقال ذرة من الإيمان يخرج الله تبارك وتعالى بها من النار من كانت في قلبه. فيخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ونصف مثقال وربع مثقال، كما روى ذلك مسلم في صحيح، حتى ذكر الخردلة والشعيرة. فمن كان معه قدر مثقال فإيمانه لا شك أزيد ممن معه قدر خردلة أو شعيرة. فالإيمان يزيد وينقص، وأقل الإيمان ما لا يجامعه الشكوك، وأكثره إيمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ألا تكون شاكا ولا مترددا، بل أن تكون مصدقا. الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من أقوال الصحابة رضي الله عنه. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا لنزداد إيمانا فيذكرون الله تبارك وتعالى، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كان ابن عباس رضي الله عنه يقول لغلمانه: لا تزنوا، فإن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان. أخرجه الآجري في الشريعة بإسناد صحيح. كان يقول: لا تزنوا، فإن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان. وفي رواية: فإن شاء الله أن يرده عليه رده، وإن شاء أن يمنعه منعه. وهذا أيضا عند الآجري في الشريعة بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان نور، فمن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لا يأتين على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ما فيهم مؤمن، نسأل الله السلامة. يأتي على الناس زمان، وذكر ذلك بلفظ القسم وسياقه لا يأتين، فاللام موطئة للقسم، يعني والله لا يأتين على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ما فيهم مؤمن، أخرجه الخلال في السنة. وعن عمير بن حبيب رضي الله عنه قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، ورد ذلك عن الصحابة وعن التابعين، وورد ذلك عن الأئمة المتبوعين. فقد روى عبد الرزاق الصنعاني قال: سمعت مالكا والأوزاعي وابن جريج والثوري ومعمرا يقولون: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فهو إجماع، إجماع الصحابة وإجماع من تبعهم وإجماع أهل العلم من الأئمة فمن سار على نهجه. الإيمان يزيد وينقص، قول وعمل ونية وإصابة، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. الإيمان التصديق الجازم الذي معه ائتمان ولا يعتريه شك، فيقال آمن له صدقه، وما أنت بمؤمن لنا أي لست بمصدق لنا، فآمن له لوط يعني صدق عمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالإيمان تصديق يتبعه إذعان، وليس بمطلق التصديق كما يعتقده كثير من الناس. إن كثيرا من الناس ممن يتكلمون في العلم يدعون أن الإيمان هو التصديق، لا، الإيمان تصديق مستلزم للإذعان، أن تكون مؤتمرا منتهيا، هذا هو الإيمان. فالإيمان في الشرع اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. لا يكون الإيمان إلا من مجموع هذه الأشياء، فمن آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه لم يكن مؤمنا. أن الله جل وعلا قال في الكفار: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال في فرعون: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لأنه لم ينطق بلسانه وإن أيقن بقلبه، لأنه لم يراجع موسى عليه السلام. وقال تعالى في الكفار الذين كذبوا بآياته وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالإيمان أي التصديق بالقلب لا يكفي كما تقول المرجئة، ليس هذا بإيمان. كذلك الإيمان باللسان لا يكفي، هذا إيمان المنافقين. التصديق بالقلب من غير نطق اللسان وعمل الجوارح والأركان هذا كله إرجاء، وأما نطق اللسان مع تكذيب القلب وعدم تصديقه فهذا إيمان المنافقين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. الإيمان بالقلب والقول باللسان لا يكفيان أيضا كما تقوله بعض المرجئة، كمرجئة الفقهاء الذين يقولون تصديق بالقلب ونطق باللسان، لا بد من العمل بالجوارح. فالذي يؤمن بقلبه وبلسانه ولكنه لا يصلي أبدا ولا يصوم ولا يؤدي حد الفريضة ولا يعمل أي عمل من الأعمال لم يأتي بحقيقة الإيمان. ولو كان يؤمن بلسانه وينطق ويعتقد بقلبه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن تركه العمل من غير عذر لا يجعله مؤمنا، إلا إذا ترك العمل لعذر كالمكره والناس والجهل. وكذا الذي دخل في الإسلام ولم يتمكن من العمل بأن أسلم ثم مات في الحال، فهذا لا يحسب عليه العمل لأنه لم يتمكن. وكذلك المخبول في عقله هذا لا يتمكن من العمل، أما إذا كان متمكنا من العمل وتركه فكيف يكون مؤمنا؟ زاد بعضهم في تعريف الإيمان مسألة رابعة وهي اتباع السنة،
يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل وسنة، قول وعمل واعتقاد وسنة، يعني مع اتباع السنة. فيخرج بذلك المبتدعة الذين لا يعملون بالسنة، يعملون بالمحدثات ويتبعون الأهواء. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى في حد الإيمان: نية وإصابة، يعني وعملا بالسنة. أما الذي يعمل عملا خاطئا بالبدع والخرافات والمحدثات فإنه لا يكون مؤمنا. المبتدع الذي يعمل بالبدع ويتبع ما أحدث في دين الله تبارك وتعالى لا يكون مؤمنا. الإيمان يزيد بالطاعة، وهذا من تمام التعريف. الإيمان يزيد بالطاعة كما هو صريح القرآن: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهذا صريح في أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، لأن الشيء الذي يزيد ينقص. كما جاء أيضا في الحديث أن الذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، فدل على أن الإيمان يضعف جدا حتى يصير مثل حبة الخردل. وجاء في الحديث الصحيح أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، كما هو في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه. فدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون مثل حبة الخردل. قال تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. عندهم إيمان ضعيف وهم للكفر أقرب، فدل على أن الإيمان يضعف حتى إن صاحبه يكون أقرب إلى الكفر والعياذ بالله رب العالمين. فاحذر المعاصي فإنها تضعف الإيمان. والعبد إذا ما ارتكب السيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فما يزال ذلك كذلك حتى يسود القلب، حتى يصير كالكوز مجخيا منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالطاعات تؤثر في القلب، كلما أتى بطاعة نكت في قلبه نكتة بيضاء حتى يصير القلب أبيض كالصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والسيئة تؤثر في القلب فاجتنبها، فإنها توهي إيمانك. فما يزال يدرس أن يبلى بالمعاصي والسيئات كما يدرس وشي الثوب حتى يذهب. فاتق السيئات فإنها مؤثرة في إيمانك لا محالة، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. قد يبقى منه مقدار حبة من خردل، وهذه تنفع صاحبها يوم القيامة يخرج بها من النار. أما إذا لم يبقى حبة خردل فإنه يكون من أهل النار المخلدين فيها، نسأل الله العافية والسلام، لا يغترن أحد. فالإيمان ليس حقيقة ثابتة كما تقول المرجئة، بمعنى أنه إذا آمن المرء وصدق فإيمانه كإيمان جبريل، لا، يزيد وينقص وينقص حتى يضمحل، حتى يذهب، حتى لا يبقى منه شيء. كما قال المصنف الإمام البربهاري رحمه الله: وينقص حتى لا يبقى منه شيء. فخف على قلبك وراقب فؤادك واتق السيئات، فإن السيئات تؤثر في الإيمان نقصا لا محالة. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. قال المصنف رحمه الله: وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أظهرنا، إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينكره. خير هذه الأمة وخير الأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. أفضل القرون القرن الذي بعث فيه النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هي القرون المفضلة، أفضل القرون المفضلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ولكن الصحابة ليسوا طبقة واحدة، ولكنهم يتفاضلون رضوان الله عليهم أجمعين. أفضلهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد كذبه الناس وأهزره ودافع عنه وأنفق أمواله في نصرته ولازمه وصاحبه في السراء والضراء وعرف مدخله ومخرجه وكان يحميه بنفسه ويقدمه على ذاته، ثم تولى الخلافة من بعده وقام بها أعظم قيام وثبت الله به الدين بعدما تزلزلت أقدام الناس بوفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثبته الله ثبات الجبال حتى ثبت به الأمة ورد به المرتدين والكفار، فوطد الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم توفي ودفن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو صاحبه حيا وميتا، وصاحبه في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهو أفضل الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويكفي في ثباته ما وقع منه بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان غائبا وكان قد أصبح النبي بارئا، فحمد أبو بكر ربه جل وعلا واستأذن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذهب إلى السنح ليوم بنت خارجة، فأذن له المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما عمر الفاروق وهو خير الأمة بعد أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فأما عمر فقد زلزلت أركان قلبه وقام كالجمل الأورق واستل سيفه وقال إن أقواما زعموا أن محمدا قد مات وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى ابن عمران للقاء ربه، وإن من زعم أن محمدا قد مات لأضربن بسيفي هذا الذي فيه عيناه. وتجمع إليه بعض الأصحاب وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم أبلس فلم يستطع نطقا ببنت شفة، وبعضهم كان يذهب متحيرا مترددا لا يدري لنفسه وجهة فيرده الصبيان. وقد قال أنس ما هو إلا أن مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أنكرنا أنفسنا وأظلمت المدينة، ووالله ما هو إلا أن نفضنا أيدينا من تراب قبره حتى أنكرنا أنفسنا وأنكرنا قلوبنا صلى الله وسلم وبارك عليه. حدث جلل وخطب عظيم، وكان الصديق غائبا فجاء فلم يكلم أحدا، وإنما أما صوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان في حجرة ابنته عائشة رضي الله عنه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكشف الغطاء عن وجهه فقبل بين عينيه وقد عرف الموت في وجهه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها ولن يجمع الله عليك موتتين. ثم رد الغطاء وخرج، فوجد عمر يتكلم في الناس فأراد أن يسكنه فلم يسكن، إلي يا عمر فلم يطع، فلما رأى ذلك تكلم هو فاجتمع إليه الناس وانصرفوا عن عمر وحق لهم، فهو الصديق الأكبر رضوان الله عليه وعمر هو عمر الفاروق الملهم المحدث، ولكنهما ليس في طبقة واحدة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فلما تكلم أنصت الناس، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: فوالله ما هو إلا أنت لها وهي معي، ما هو إلا أنت لها حتى علمت أن محمدا قد مات، والله إنها لمعي، يعني الآية، وكأني ما علمت أنها نزلت إلا حين تلاه، فثبته الله تبارك وتعالى الثبات العظيم. وكذلك عند فتنة المرتدين ومانع الزكاة، ويأتي أقوام بعد ليكفروه وليشتموه وليخونوه وليلعنوه في طوافهم وفي صلواتهم يتقربون بذلك إلى ربهم ومعبودهم، زعموا. وقد شاء الله تبارك وتعالى وأعماله الصالحة بآثارها التي لا تنقطع نتائجها وثمارها كثيرة ضافية، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن تصل إليه حسنات صفوا رهوا بسبب هؤلاء الذين يشتمون ويلعنون، كما قالت عائشة رضوان الله عليه: وقد أعلمت أن أقواما يسبون الشيخين ويسبون الأصحاب، فقالت عن الصحابة رضوان الله عليهم: أولئك قوم قد ماتوا وانقطعت أعمالهم، فأبى الله إلا أن تصلهم حسنات في قبورهم. أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء، ثم يليه عثمان رضي الله عنه، ثم يليه علي رضي الله عنه. هؤلاء هم الخلفاء الأربعة الراشدون رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم، وخلافتهم هي الخلافة الراشدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أحمد: من أسقط خلافة عثمان، يعني من الخلافة الراشدة، فهو أضل من حمار أهله. وكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله. جاء أقوام فقالوا في عثمان ما قالوا إلى عصرنا هذا الحديث، فقد أسقط سيد قطب خلافة عثمان من الخلافة الراشدة، وجعل العهد في الخلافة الراشدة على أبي بكر وعمر وعلي. ولذلك لما كتب العقار ما سماه بالعبقريات قال: عبقرية الصديق، عبقرية عمر، ذو النورين عثمان، عبقرية الإمام. فلم يجعل لعثمان عبقرية، مع أنه لما كتب عن الضال محمد عبده قال: عبقري الإصلاح والتعليم محمد عبده. فمحمد عبده عبقري، وعثمان ليس عبقريا عند العقاب. ثم بقية العشرة المفضلين المشهود لهم بالجنة، وهم الخلفاء الأربعة: وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء هم العشرة المشهود لهم بالجنة، شهد لهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، فهم أفضل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اعتقاد أهل السنة الذي ضل فيه الروافض وأهل البدعة الذين ناصبوهم العداء، كفروهم وخونوهم وجعلوهم مرتدين فسقة، لم يؤدوا أمانة الدين وتلعبوا به، بل جعلوا الأمين جبريل خائنا، لأنه كان ينبغي عليه لأداء الأمانة أن ينزل بالرسالة والوحي إلى علي، فخان الأمانة ونزل على محمد. ضلال في ضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. العشرة المبشرون. الضال المتشيع المترفض حسن شحات يقول: لقد كرهت رقم العشرة من أجل هؤلاء. أبو بكر في الجنة هي زريبة، كذا يقول هذا الفاسق، هذا الفويسق الضال، وهم يكثرون في مصر، فاتقوهم واحذروهم، يدخلون من باب القبرية والصوفية، أولئك الشيعة الروافض الضلال، هذه عقيدتهم في أصحاب نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي أمهات المؤمنين، فاحذروهم فإنهم شياطين. هؤلاء العشرة المبشرون رضي الله عنهم، ثم من بعدهم أصحاب غزوة بدر، ثم أصحاب بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار، ثم الذين أسلموا وهاجروا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا وهاجروا بعد الفتح، فهم يتفاضلون رضي الله عنهم حسب سابقتهم في الإسلام ومقامهم فيه، ولهم الفضيلة العامة التي لا يبلغها أحد، وهي الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والهجرة. فالمهاجرون أفضل من الأنصار، هذه فضيلة عامة لجميعهم لا يبلغها أحد ممن جاء بعدهم، فهم أفضل القرون وخير القرون رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاه. تأمل في السبق إلى الخير، ماذا يصنع في السبق في المنزلة عند الإله العلي الأجل عند ربنا جل وعلا. خالد سيف الله، لقبه بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله له، يخبر عما وقع بمؤته. خالد رضي الله عنه في الفتح وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن من العشرة من السابقين الأولين مبشر بالجنة، فوقع بين خالد وعبد الرحمن شيء، فوقع من خالد لعبد الرحمن ما يسوء من القول، وعلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: دعوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد أن تأخذ بجماع اليدين، والنصيف أن تأخذ بيد واحدة، حفنة بيد واحدة، ولو من رديء التمر. أولئك السابقون الأولون الذين أنفقوا مما وجدوا وجاهدوا وصبروا، هؤلاء خير ممن أتى بعدهم يتفاضلون هذا التفاضل العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم صحابيا لقبه بسيف الله، ولكنه يقول: دعوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالناس يتفاضلون هذا التفاضل العظيم، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ولو من رديء التمر من الدقل أو من الدقيق أو من الشعير مما وجد لا يبلغ مدا ولا نصيفة. ماذا كانوا يصنعون بمكة؟ كانوا يتعلمون التوحيد ويحققونه. أولئك الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين من المهاجرين، والمهاجرون أفضل من الأنصار، فالمهاجرون الأولون في قمة سامقة لا يطار إليها على جناح ولا يسعى إليها على قدم. ماذا كانوا يصنعون بمكة؟ كف الأيدي مفروض عليه، منعوا من أن يبسطوا أيديهم إلى المشركين وأن يعاملوهم بالمثل، يضربون، يعذبون، يقتلون، يشردون، يضطهدون، ولا يقابلون بالمثل، فهم مأمورون بكف الأيدي. الصلاة في السنة العاشرة من البعثة فرضت على النحو المفروض المعروف، ومع ذلك لا أذان بمكة، وإنما كان الأذان بعد الهجرة، ولا يصلون كما صلوا بعد في الظاهر والعلن بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعشرة أعوام من بدء البعثة إلى فرض الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، يصلون ركعتين ركعتين بالغداة والعشي، ولا صيام، لأن الصوم صوم رمضان إنما فرض بالمدينة بعد الهجرة، ولا زكاة، وإنما قدرت بمقاديرها على حسب ما هنالك من أنصبائها وما هو معلوم من فقهها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا كانوا يصنعون؟ يوحدون، يثبتون على التوحيد، يتمسكون به، يحققونه، يدعون إليه عملا وظاهرا وقولا ولفظا كما يدعون إليه حقيقة وعملا وفعلا، توحيد رب العالمين، فسبقوا بذلك من بعدهم إلى يوم الدين. فعرفوا لهم قدرهم، وعرفوا لما سبقوا به قدره، هو توحيد الله جل وعلا. الذي يطعن في الصحابة أو يبغضهم كافر بالله، لأن الله أثنى عليهم ومدحهم واختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يطعن في الصحابة أو يكفرهم أو يتنقصهم كافر بالله عز وجل، مكذب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ويأتي هؤلاء فيقولون لم يرضى عنه، أو لا يلتفتون إلى رضائه عنه، ويسبونهم مع رضاه عنهم، فأي شيء هذا؟ وقد أعلم بأنهم قد رضي عنهم رضاءه وأحسن وأجزل لهم المثوبة. قال المصنف في بيان خيرية الصحابة رضوان الله عليهم على مراتبه: هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر وعمر وعثمان. هذا رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. أبو بكر وعمر هذا إجماع. المفاضلة بين عثمان وعلي فيها خلاف قديم، فبعضهم يفضل عثمان وبعضهم يفضل عليا رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. أما أبو بكر وعمر فهما أفضل الأمة بإجماع المسلمين، هذا في الفضيلة. أما في الخلافة فلا بد من هذا الترتيب: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو ضال. ونزل هذا على سيد قطب وشيعته. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في الواسطية: لو تذكرون، من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، لأنه مخالف لإجماع المسلمين، لأن المسلمين أجمعوا على تقديم أبي بكر في الخلافة، ثم تقديم عمر بعده، ثم عثمان، ثم علي. فالذي يقدم عليا ويقول هو أحق بالخلافة حتى من أبي بكر، ويقول إن الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي لأنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة، ولكن أبا بكر والصحابة ظلموه وأخذوا الخلافة منه، هذا تضليل للأمة والعياذ بالله، ومخالفة للنصوص الواردة في ترتيب هؤلاء الخلفاء. الترتيب في الخلافة محل إجماع، فمن خالف فقد خالف إجماع الأمة، فهو أضل من حمار أهله. فما القول في النزاع القديم في التفاضل بين علي وعثمان؟ الصحيح أن عثمان أفضل، لأن الصحابة رضي الله عنهم وفيهم علي رضي الله عنه اختاروه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان علي موجودا وبايع عثمان، واختيار الصحابة لعثمان دليل على أنه أفضل. يقول عبد الرحمن بن عوف كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن المسور بن مخرمة قال عبد الرحمن: رأيت الناس لا يعدلون بعثمان، فدل على أنه أفضل من علي، فيكون الترتيب في الأفضلية كالترتيب في الخلافة سواء بسواء: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين إلى بيت المقدس وإلى بيت الله الحرام. فأفضل الصحابة بعد الخلفاء الراشدين بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم الذين ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى. كلهم يصلح للخلافة: أصحاب الشورى الذين فوض إليهم عمر رضي الله عنه اختيار الخليفة من بعده، لأن عمر لما حضرته الوفاة جعل الشورى في اختيار الخليفة يرجع إلى هؤلاء الباقين، لأن كل واحد منهم يصلح للخلافة، ولأن كل واحد منهم قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، فجعل الأمر في هؤلاء الذين رضي عنهم رسول الله. قال: وأفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرن الأول من القرون المفضلة، القرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمنوا به. الأصحاب جمع صحابي، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومات مؤمنا به ولقيه مؤمنا كذلك، فهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح، ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة فإنه من أصحاب رسول الله في أصح قولي أهل العلم، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى ليس صحابيا كالنجاشي، إنما هو معتبر في التابعين، قد آمن بالنبي في عصر النبي وقبل موت النبي ولكنه لم يره ومات ولم يرى رسول الله فليس صحابيا. الذي لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يؤمن به فليس من الصحابة، لأن المشركين والكفار لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. الذي لقيه وآمن به ثم ارتد بطلت صحبته إذا مات على الردة، أما لو تاب تاب الله عليه ورجعت صحبته إليه، هذا أصح قولي أهل العلم. وأما القول الثاني تبطل صحبته ولو تاب، لأن الردة تبطل الأعمال التي قبلها، وهو نزاع كبير بين أهل العلم: هل الذي يرتد ثم يعود إلى الإسلام تعود إليه أعماله الصالحة التي كان عملها قبل الردة أو لا تعود؟ فقول تعود إليه أعماله وقول لا تعود وإنما بطلت بردته، قولان لأهل العلم، وبين أهل العلم أخذ وعطاء وشد وجذب ومراجعات في هذا، خير من جمعها في موضع العلامة ابن القيم في كتابه الصلاة. قال المصنف: القرن الأول الذين بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار ومن صلى القبلتين. المهاجرون مقدمون في الذكر على الأنصار، فدل على أن المهاجرين أفضل بفضل الهجرة في سبيل الله، تركوا أوطانهم وأموالهم وعشيرتهم، والله جل وعلا يذكر المهاجرين قبل الأنصار في كثير من الآيات: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، إلى قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان، وهم الأنصار رضوان الله عليهم وعلى المهاجرين وعلى الصحابة أجمعين. فقدم ذكر المهاجرين على الأنصار: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فدل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار. الأنصار جمع أنصاري، هم المؤمنون من الأوس والخزرج أهل المدينة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، وهاجر إليهم وناصروه وآزروه وآووه وآووا أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. قال ربنا فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كانوا أولا يسمون بالأوس والخزرج، فلما بايعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النصرة سماهم الأنصار، فهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حب الأنصار من الإيمان، فمن أحب الأنصار فبحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي فضلهم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إنه لو سلك الناس كلهم شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأولاد الأنصار وأولاد أولاد الأنصار. هذا كلام النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، نترحم عليهم ونتذكر ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم، ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. الصحبة تتفاضل، منها صحبة كثيرة وملازمة طويلة لرسول الله، ومنها ما دون ذلك، ولكن لصاحبها فضل الصحبة ولو كانت قليلة، ولو رآه، لأن من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، له شرف الصحبة. ولو لقيه ولم يره لعذر كان، كما لو لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وكان أعمى فلما لقيه لم يره فهو من أصحاب رسول الله. والصحبة تتفاوت، نترحم عليهم جميعا على اختلاف درجاتهم، وقد عدها المحدثون 10 طبقات، جعلوا الصحبة 10 طبقات، وجعلها بعضهم 12 طبقة، فليسوا سواء وكلهم على خير، كلهم أصحاب النبي. لا يجوز أن تتكلم في واحد منهم بنصف كلمة ولا بحرف، ولا يقبل منك، فإن فعل الأبعد فهو ذو هوى صاحب بدعة، وينبغي أن يتبرأ منه وأن يحاد وأن يعاند وأن يشاق وأن يحذر منه وأن ينفر عنه. نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم، حقهم علينا أن نترضى عليهم ونترحم عليهم ونقتدي بهم ونثني عليهم ونكف ألسنتنا عن الطعن فيهم أو في أحد منهم، أو نخوض فيما جرى بينهم من الفتنة والحروب، لأن كل واحد منهم مجتهد، فمنهم مجتهد مصيب له أجران، ومنهم مجتهد أخطأ وله أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم أيضا لهم من الأعمال الجليلة ما يكفر ما يحصل من بعضهم من الخطأ. ولذلك لما قال بعضهم عند بعض السلف من أهل العلم الراسخين إن عمر بن عبد العزيز يقدم على معاوية، فرد عليه قائلا: والله والله لتراب فرسي معاوية مجاهدا في سبيل الله خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. وهي مبالغة كما ترى، ولكنه يقول: أين هذا من هذا؟ أين الصحبة من غيرها ومن دونها، من هو دونها في مرتبة لا تعادلها؟ فاعرفوا للأصحاب قدرهم رحمكم الله، ولا تعتدوا عليه. لا نذكر أحدا منهم إلا بالخير، لأنهم يريدون الحق واجتهدوا، وكل منهم عمل باجتهاده، فمنهم من هو مصيب ومنهم من هو مخطئ مغفور له، وكلهم صحابة رسول الله. لا ندخل نحن فيما جرى بينهم، ما لك أنت ولما جرى بين هؤلاء الأخيار؟ أنت خبير بأن العلماء من أهل الحق إذا اختلفوا فليس لي ولا لك أن نرجح بين أقوالهم، من نكون وما نكون حتى نرجح بين أقوال أهل العلم؟ فكيف تدخل أنت وكيف أدخل أنا بين أصحاب رسول الله؟ إلزم حدك واعرف قدرك ولا تتعدى حدودك. كلهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ندخل فيما جرى بينهم. تأمل والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أمروا أن يستغفروا لهم فلعنوهم، أمروا أن يترحموا عليهم فشتموهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله، فمن لم يسلم قلبه لصحابة النبي فليس من أهل السنة والجماعة، ومن لم يسلم لسانه ولا قلمه لصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس من أهل السنة والجماعة. قد عرف ذلك حتى القرضاوي، فإنه لما سئل عن سيد قطب قال إنه ليس من أهل السنة، خرج على جادة أهل السنة، وألمح وأشار بل صرح أن ما أتى به إنما هو من مذهب الخوارج. بصوته قال من غير ما اضطراب ومن غير ما ترهيب ولا ترغيب، أنطقه الله بشهادة الحق في هذا المضمار، ليس من أهل السنة قولا واحدا، وليس على منهاج أهل السنة. خرج عن من خرج عن أهل السنة فهو مبتدع، من خرج عن أهل السنة فهو ماذا؟ فهو مبتدع، إذ كيف يكون خارجا عن أهل السنة ومنهاجهم وهو سني؟ قال هذا بلسانه لمن أراد أن يسمع، والله المستعان، ولم يسلم قلبه ولا لسانه ولا قلمه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسب وجدع وشتم وأقدع وأتى بأمر مفضع، فكان بتلك المثابة كما هو معلوم مع كل من اعتدى على أصحاب رسول الله، حتى إنه لا يتكلم في أمور في أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمور لا يعلمها إلا الله. يقول: ومنذ متى دخل الإسلام قلب أبي سفيان؟ ومن أدراك وما أدراك بما في قلب؟ يقول وعمر وزميله، كأنهما في تشكيل أو في عصابة، زميله يعني معاوية قد انحط إلى هذا الدرك الهابط الذي لا ينحط إليه علي، فلا غرو ينجحان ويفشل ويكسبان ويخسر، لأنه لا يمكن أن يأخذ بما أخذ به، يعني ممن حط إليه، يقول من شراء الذمم ومن الخيانة والكذب والخديعة والنفاق، من شيء هذا؟ أمن يتكلم هذا؟ ومن يكون وما يكون بالنسبة لعمر ومعاوية؟ وقد مر أنه ما من مصري يسجد لله سجدة إلا ولعمر في عنقه منة، ما من مصري يسجد لله سجدة ويوحد الله تبارك وتعالى ويعبد الله تبارك وتعالى بلون من ألوان العبادة الظاهرة والباطنة إلا ومثل أجره في ميزان حسنات عمرو رضي الله عنه. لعمر رضي الله عنه عند المصريين خاصة منة ونعمة قد ربها عندهم، فهذا جزاؤه، هذا رد جميله رضي الله تبارك وتعالى عنه، سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، من أصولهم كما قال شيخ الإسلام في الواسطية: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة قلوبهم لا يبغضون أحدا منهم، وسلامة ألسنتهم لا يتكلمون في حق أحد منهم ولا يتنقصونه. جاء مرة كما كتب في بعض الجرائد وتناقله الناس وشاهده من شاهده وسمعه من سمع، جاء بمسخ مشوه من أولئك الذين يكتبون المسلسلات من أهل الفن، فقال: لم أعلم شخصية قط في التاريخ هي أحقر من شخصية عمرو بن العاص، وهو لا يساوي تراب نعله، والناس يسمعون وكأنه يتكلم عن جيفارا أو كأنه يتكلم عن لينين أو تولستوي كأنه يتكلم عن بوش لبن، لا يطرف لواحد منهم جاف ولا يتحرك فيه ساك، هكذا بهذه المجاسفة بهذه المبالغة، أي شيء هذا في مصر التي تدين بفضل ربها جل وعلا بالإسلام العظيم جملة، ودينها الذي يرفع التوحيد بشعاره فوق منائرها ومآذنها، وكل ذلك يعود بفضل العلي الكبير إلى الفتح الذي قاده وخطط له وعانى فيه واحتال عليه حتى خشي عمر على الأجناد وهم بأن يأمرهم بالرجوع، فتوغل عمرو رضوان الله عليه وجعل عمر رضي الله عنه أمام الأمر الواقع، فقال تقدم عانكم الله، ففتحت مصر بفضل العلي الكبير، هذا جزاؤه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. هذا في الصحيحين من رواية أبي سعيد: لا تسبوا أصحابي. ثم يأتي متخلف تخلف عقله واهتز إيمانه، فيه هوى، يتكلم في الصحابة رضي الله عنه، لو كان من الفرق الضالة لم نستكثر عليه، لكن المشكلة أنه ينتسب إلى أهل السنة والجماعة ويقول: هذا من التحقيق التاريخي، نظرت وبحثت وفتشت ووصلت، وهذه هي النتائج التي لا تقبل النقد. أي تاريخ وأي تحقيق؟ هل أنت مكلف بالتحقيق التاريخي؟ تدخل في شيء لا تدري عنه شيئا وتترتب عليه نتائج وآثار لا يعادلها في خطورها شيء مما يدخل فيه الناس، توغر قلوب الناس على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا اهتزت الثقة بهم، اهتزت الثقة بالدين، بل طعن في النبي الأمين، كما قال أبو زرعة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: في الذين يسبون الصحابة ويتنقصونهم، قال: هؤلاء قوم من الزنادقة لم يستطيعوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، فطعنوا في أصحابه، حتى يقول الناس: رجل سوء حوله أناس سوء ورجال سوء، ولو كان رجلا صالحا لقيض له رجال صالحون. يريدون أن يجرحوا شهودنا. من الذي حمل إلينا الشريعة عن رسول الله؟ أصحابه رضي الله عنهم. فإذا جرح هؤلاء الشهود فبماذا نثق؟ من الكتاب والسنة، وإنما نقل لنا الكتاب ونقلت السنة عن طريقهم. كثير من المسلمين الطيبين لا يعرفون عقيدة أهل السنة، لو عرفوا عقيدة أهل السنة في الصحابة لعلموا خطورة الأمر، ولجانبوا وحادوا وشاقوا وعادوا وعاندوا كل من يطعنوا ولو في صحابي واحد بنصف كلمة، لكنهم لا يعلمون ويدعون أنهم سلفيون سنيون، وإنما هم أقرب ما يكونون إلى البدعة إن لم يكونوا من المبتدعين، يعني أقواما صلحت نياتهم ولكنهم يدافعون عن باطل لم يعلموه فتكلموا فيما لا يحسنون. الواجب الإمساك عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. رواه الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن مسعود. قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: رواه الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد حسن. لا تسبوا أصحابي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. الواجب علينا أن نترحم عليهم، نستغفر لهم، كما أمرنا الله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أن نكف ألسنتنا وأقلامنا عن الكلام في الصحابة رضي الله عنه، وأن ندافع عنهم ونرد على من يتنقص أحدا منهم، وأن نبطل قوله لأنه مخالف للعقيدة الصحيحة، خرج عن جادة أهل السنة وعلى عقيدة أهل السنة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في الواسطية: ما نقل عنه إما أنه غير صحيح فهو من الكذب والدس، والصحيح منه صاحبه مجتهد والمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وأيضا لهم من الفضائل ما يغمر ويغطي ما يحصل من بعضهم من الخطأ. كلام عليه نور، كلام عليه نور العلم، يتلألأ تفتح له القلوب، ليس ككلام المبتدعة الذين يتهجمون ويتكلمون بغير علم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما اجتهد فأخطأ ووقع فيما يسمى في العرف العسكري الحاضر بالخيانة العظمى، لأنه أرسل إلى أهل مكة يعلمهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، هذا كبير، لأن هذه الرسالة لو وصلت قريشا لاستعدت، ولما فجأها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غير استعداد ولا أريقت الدماء وكانت ملحمة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن بذلك، ومع ذلك فاجتهد فأخطأ وقلبه مطمئن بالإيمان. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال لا تدري يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكان بدريا رضي الله عنه. وحديث حاطب من رواية علي في الصحيحين، لا تدري لعل الله اطلع إلى آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هو يعلم سبحانه وتعالى بعلمه الذي لا يخفى عليه فيه شيء أنهم لن يأتي منهم شيء ينقضون به الإسلام بعروته، فقال اعملوا ما شئتم، فكل ذلك دون ما ينقض فقد غفرت لكم، أو علم أنهم لن يأتي منهم ما يسوء، بل هم على الجادة المستقيمة وهم ثابتون على الحق، فأخبر عن علمه المكنون على لسان النبي وحيا، فقال المأمون صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع إلى آل بدر وعليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت له. قال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلمة فهو صاحب هوى، بكلمة لا نقبل ولا كلمة. قائل يقول هذا كلام يسير كتب في العدالة الاجتماعية قديما وبقي بعد ذلك في بعض الطبعات، ينتقص عثمان وينتقص بني أمية جملة وينتقص بعض الأصحاب، ووقع فيهن أم معاوية بسب قبيح، ومعاوية بعد هو ابن هند التي جاءت كاللبؤة تلغ في دم الحمزة. هكذا هكذا يا سيد، كاللبؤة، أنت مصري وكاتب ويعتذرون عنك بأنك أديب، وأنت تعرف وأنت ناقد أدبي تعرف مواقع وسياقات الألفاظ، كاللبؤة، لما هذه الكلمة بذاتها في هذا الموضع بعينه تلغ في دم الحمزة. سبحان الله، الحمزة رضي الله عنه يعز عليه ما لا يعز على رسول الله، وقد علم النبي ما كان وحسن إسلامها بعد، فكان ماذا؟ كان الصحابة قبل الإسلام كافرين يعبدون الأصنام، وهذا أكبر من قتل الحمزة، كانوا يعبدون الأصنام ثم تابوا إلى المليك العلام وحسن إسلامهم وصاروا الموحدين الكبار رضوان الله عليه، فكان ماذا؟ يحاسبهم على ماضيهم؟ ولو حوسب هو على ماضيه لألقي به بعيدا على هذا السياق مسجر الكلب، ولكن لا، ظلم وطغيان وعدوان، وإنما العبرة بالمآل إلى ما صار المرء إليه. لو أن كافرا تاب وأناب وشهد شهادة الحق ثم مات ولم يعمل عملا صالحا، شهد شهادة الحق ومات قبل أن يعمل عملا صالحا، إنه إن شاء الله في الجنة مثواه، ولم يسجد لله سجدة. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود، ذلك أنه آمن بالله تبارك وتعالى وتشهد شهادة الحق، فسمع الهيعة يا خيل الله اركبي، فانحاز إلى جند محمد صلى الله عليه وسلم فقتل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. فالواجب ألا نتكلم في الصحابة إلا بالعدل والحق والإنصاف، وأن نسكت عنهم وعما شجر بينهم. من تكلم فيهم فهو صاحب هوى، متعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو بكلمة واحدة. من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. فالواجب للصحابة المحبة والإجلال والإكرام ومعرفة قدرهم والاقتداء بهم، لأنهم خير القرون، ولأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، صحبوه ونصروه، جاهدوا معه، تحملوا العلم عنه، فهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخلق بعد النبيين، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب نبيكم أفضل من الحواريين مع عيسى، وأفضل من النقباء مع موسى، وأفضل ممن نجا من الطوفان مع نوح. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبته، وطهر قلوبهم وأنعم عليهم، فلا يطعن فيهم إلا من في قلبه غل وحقد على الإسلام. فهو لا يطعن فيهم لأشخاصهم، وإنما يطعن فيهم لأجل ما قاموا به من نصرة هذا الدين العظيم وتبليغه للناس بالأمانة التي ائتمنهم الله تبارك وتعالى عليه. الذي يطعن فيهم إنما يطعن فيهم من أجل هذا، حاقد على الإسلام، موتور يشتفي ويشفي حقده بالطعن في أصحاب رسول الله، لأنه يقطع الصلة بين الأمة ونبيها، لأنه من الواسطة بين الأمة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصحابه هم الواسطة بيننا وبين النبي، بلغونا ما كان، وسردوا علينا الوقائع، وحملوا إلينا العلم كتابا وسنة، وشهدوا وقائع التنزيل وأسباب الورود والنزول، وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أراد أن يقطع الصلة بيننا وبينهم، فإنما أراد أن يقطع الصلة بيننا وبين نبينا، وأن يقطع الصلة بيننا وبين إسلامنا، فإنما عرفناه عن طريق رسول الله يؤديه إلينا أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فمن نطق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى مبتدع. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فدل على أن الذي يطعن فيهم أو في أحد منهم إنما هو لغل يجده في قلبه عليه. فهمت هذا الاستدلال؟ بارك الله لك في فهمك فاحفظ. قال ربكم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فدل على أن الذي يطعن فيهم أو في أحد منهم إنما هو لغل يجده في قلبه عليه. ولأجل ذلك قال سفيان: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى، حمله الهوى على ذلك، فأداه إلى ذلك بغضه وحقده عليهم رضي الله عنه. تجدون شر الناس من يطعن في الصحابة رضي الله عنه، لذلك افتضحوا بالكذب والكراهية بين الناس، لا يراهم أحد إلا وهو يبغضهم، لا يراهم أحد من أهل الحق إلا وهو يبغضهم، لأن الله وضع لهم البغض في الأرض. فلا يرى أحدا يبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يجد في نفسه بغضا لهم وكراهية لهم، وتجد ذلك أجلى ما يكون في أولئك الروافض، جعل الله تبارك وتعالى البغض لهم في قلوب المؤمنين، لا يراهم سني متسنن يتبع منهاج النبوة ولا سني جاهل، إلا وأبغضهم وكرههم وحمل عليه. والذي يؤتى به من أمثال هذه الأمور من الطعن والكراهية والغل والبغض، هل يضر الصحابة؟ وما كلام الأنام في الشمس إلا أنها الشمس ليس فيها كلام، ماذا يصنع؟ كناطح صخرة يوما ليوهنها فأوهي وأعيا قرنه الويل، ماذا يصنعون؟ كلام في كلام، ولا يضر ذلك الإسلام، والصحابة موفور لهم قدرهم وأجرهم، والإسلام مستمر منتصر بحمد الله رب العالمين. لكن الخوف على طلاب العلم من أهل السنة الذين يقرؤون كتب أولئك القوم فيخدعون إذا أحسنوا بهم الظن، خاصة إذا كانوا منتسبين إلى أهل السنة، ولا يعلم طلاب العلم أو لا يريدون أن يعلموا أنهم خرجوا على جادة أهل السنة. يعني إذا قيل في سيد قطب الشهيد الذي عاش سيدا ومات قطبا، أو عاش قطبا ومات سيدا، لا أدري، إذا قيل فيه هذا القول أمام الشباب الذين لا يميزون وأقبلوا على كتبه وفيها التكفير وفيها السب للأنبياء وفيها السب للأصحاب، وأحسنوا الظن فيه تبعا لمن يحسنون الظن به ممن يقول في هذا المبتدع هذا الكلام، ومعلوم أن من تكلم فيه مثل هذا الكلام فهو إما جاهل به وإما هو مثله لا ثالث لهما، فيحسنون الظن ويقبلون على الكتب، وتجد الواحد منهم في عناده البغلي يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالمعصية والبدعة وهو لا يدري ولا يريد أن يدري، وإلى الله المشتكى وهو المستعان. تقول له انظر التكفير ظاهر جلي، يقول الدنيا كفرت نصا، يقول رجل أديب وله أسلوب أدبي، يعني الأديب له أن يلعب بالبيضة والحجر، يعني مثلا يقول كفار ولا يريد أنهم كفار، ويقول مؤمنون على الكفار، فإذا رجع قال هذا أدب، هذه قلة أدب، أي شيء هذا؟ فالخوف والخطر على من يقرأ كتبهم ممن ليس عنده علم فيقع في نفسه شيء على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقل أن تجد مثقفا مصريا خاصة من المصريين إلا وهو يبغض عمرا ومعاوية خاصة، تربوا في كتب التاريخ على الروايات المكذوبة، وأن عمرا صنع بدهائه، وكذلك صنع معاوية بخدعه وحيله، وأما علي رضي الله تبارك وتعالى عنه فإنه لم يصنع شيئا قط حتى استلبت منه الخلافة، إلى غير ذلك، حتى يبغض الناس عمرا ومعاوية. فتجد المثقفين المصريين إلا من رحم الله يتقربون إلى الله باعتقاد انحطاط عمرو ومعاوية، وربما سب سبا قبيحا. الخوف والخطر على أهل السنة ممن لا يعلمون ولا يريدون أن يعلموا، وكم وقع من فريسة من أبناء المسلمين بسبب مطالعة كتب هؤلاء، لأنه إذا قرأها تأثر بها ووجد في نفسه بغضا لصحابة رسول الله، أو على الأقل يقل قدرهم عنده وينقصون عنده. هذا هو الخوف على الشبيبة المسلمة وعلى الذين لم يتمكنوا في العلم ولا يعرفون عقيدة أهل السنة، لأنهم يتأثرون لا محالة بهذه الكتب التي تطعن في الصحابة رضي الله عنه، فهي تنشر وتنمق تحسن وتجود وتخرج في أحسن إخراج من الطباعة والتجليد، وتروج في المعارض ويهدى بها الناس ليشعلوا الوقيعة ويشيعوها في صحابة رسول الله. لا شك أن الطعن في الصحابة طعن في رسول الله، كيف يكون صحابته من هؤلاء الذين وصفوهم بهذه الأوصاف القبيحة، هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال رجل سوء حوله رجال سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان حوله رجال صالحون. ولذلك قال الشاعر القديم عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. فهم يريدون الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تكذيب لكتاب الله، لأن الله مدحهم في القرآن العظيم، ومدحهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من تكلم فيهم بكلمة فهو صاحب هوى، من تناقص الصحابة بكلمة واحدة فهو صاحب هوى. وإذا كان هذا يحصل بكلمة واحدة فكيف بالذي يؤلف كتبا في سبهم والوقيعة فيهم وتلمث العثرات لهم وتضخيمها والنفخ فيها؟ كيف هذا؟ وما حاله إذا كان من نطق بكلمة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو صاحب هوى حتى يقلع عن ذلك ويعود، وما تكلم إلا لهوى في نفسه وبغض لصحابة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تبارك وتعالى المستعان عليه التكلان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.